إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن خصائص أهل السنة والجماعة لزومهم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية أو يروا كفراً بواحاً. فمما امتاز به أهل السنة لزومهم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولاة الأمور ما لم يروا كفراً بواحاً أو يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة، يعني في تلك المعصية، ولا ينزع يدا من طاعة. وقد عطف الله تبارك وتعالى طاعة أولي الأمر على طاعتهم الرسول دون الأمر بطاعتهم استقلالا، لأنهم ملزمون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن طاعة أولي الأمر إنما تكون واجبة إن هم أطاعوا الله ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأهل السنة والجماعة امتثلوا أمر الله بطاعة أولي الأمر، وامتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. فقد وردت أحاديث كثيرة تدعو إلى طاعة الإمام، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، رواه مسلم في صحيح. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على السمع والطاعة لكل أمير أو قائد تولى أمراً من أمور المسلمين، ما أقام فيهم كتاب الله وحكم فيهم شرع الله. فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله، رواه الترمذي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وقال علي رضي الله عنه: ما أمرتكم به من طاعة الله فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم وما كرهتم، وما أمرتكم به من معصية الله أنا وغيري، فلا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل، وإنما الطاعة في المعروف. وقد صرح كبار علماء أهل السنة من المعتبرين بوجوب طاعة الإمام المسلم في المعروف. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كما في أصول السنة له، والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وقال علي بن المديني رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت، برضا كانت أو بغلبة، من خرج على هذا الإمام فهو قد شق عصا الطاعة وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. وقال الطحاوي رحمه الله كما في عقيدته: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: في الإمام يخرج عليه فيخرج عليه من يطلب الملك، فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم، قال: تكون الجماعة مع من غلب. وقال ابن حجر رحمه الله: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. وقال الإمام المجدد رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا، يعني إلى أيامه رحمه الله في القرن الثاني عشر الهجري، قال: إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. وهذا عنه رحمه الله في الدرر السنية. فهذه آيات من كتاب الله جل وعلا، وأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وبعض أقوال أئمتنا من سلفنا الصالحين، مع ذكر الإجماع على عدم جواز الخروج على الحاكم الجائر ما لم يرى الكفر البواح، وحتى لو رؤية فإنه لا يجوز الخروج عليه إلا مع تملك العدة، وهذا أمر شرعي. وقد ذكره العلماء رحمهم الله المصنفون في العقيدة في في كتب الاعتقاد، فهو باب من أبواب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لخطورته وخطورة نتائجه وآثاره. وعلينا حينئذ إذا أخذنا به أن نعلم أن ما نأخذ به طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نذكر مخاطر ومثالب الخروج على ولاة الأمور من حدوث الفوضى وقطع السبل وإراقة الدماء وإزهاق الأرواح وسلب الأموال وهتك الأعراض وضياع الجمع والجماعات والأعياد وقطع السبل من أجل أداء المناسك إلى غير ذلك من فشو الفزع وانهيار الأخلاق إلى غير ذلك من هذه الأمور العظيمة. فليس يجمل بنا إذا ما أردنا أن نحذر المسلمين من مغبة الخروج على ولاة أمورهم أن نذكر هذا بدءاً، بل نقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهذا أمر يجب على المسلم أن يلتفت إليه في دعوته، ويجب على المسلم أن يلتفت إليه في اعتقاده. فنحن لا ننزع يدا من طاعة، طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا لم نفعل ذلك وأسعدنا الله تبارك وتعالى بطاعة ربنا وطاعة نبينا صلى الله عليه وسلم والتزام منهاج النبوة في هذا الأمر الكبير، إذا فعلنا ذلك وأسعدنا الله تبارك وتعالى به وقينا ووقيت أمتنا مخاطر الخروج على ولاة الأمور. وقد أراد الله تبارك وتعالى، وهذا من حكمته، حتى تنقطع أعذار الخلق فلا تقوم لأحد من الناس على الله تعالى حجة، وقد بيّن المحجة وأنزل الكتاب وأرسل الرسول وبلغ الرسول البلاغ المبين مما جرت به مقادير الله جل وعلا وظهرت حكمته فيه. ما يراه الناس بأعينهم من مخاطر الخروج على ولاة أمورهم وما يحدث من الفوضى والدمار والخراب ومن ضعف الإسلام في نفوس المسلمين وفشو الإلحاد، لأنه معلوم من قديم منذ ثار من ثار على الحجاج وما بعد ذلك من الثورات، وقبل ذلك ما كان من الثورة على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، علم ما يكون من ضعف الديانة في المجتمع المسلم وضعف الأخلاق في نفوس المسلمين. وهذا أمر ظاهر في هذا العصر، فإن انهيار منظومة الأخلاق بعد الثورات التي وقعت في بعض البلدان الإسلامية أمر لا ينكر، وكذلك من علو صوت العلمانيين والليبراليين والديمقراطيين والشيوعيين بل والملحدين، فكل ذلك بسبب مخالفة الله جل وعلا ومخالفة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويعجب المرء عجبا لا ينقضي من ناس رأوا النتائج بأعينهم وزاولوها بأنفسهم، لم تنقل إليهم وإنما أدركوها بحواسهم واكتووا بنارها، ثم هم مع ذلك لا يتوقون ولا يتورعون من بث البغضاء والحقد والكراهية في نفوس الجماهير في نفوس العوام. والعامي مشتق للقبه هذا ووصفه من العمى، فهو يقاد ولا يقود. وهذا الرأي العام الذي يتكون هنا وهناك من أجل الخروج على الحكام إنما هو أثر من تعاليم الخوارج الأولين، فإن الخوارج الأولين كان من تعاليم شيوخهم ورؤوسهم في الضلال والبدعة أنهم كانوا يقولون لدعاتهم: إذا ما تكلمتم مع أهل العلم وأهل الغيرة على الدين فكلموهم
عن تحكيم شرع رب العالمين، لأن أهل العلم ولأن أصحاب التقوى ولأن أصحاب الغيرة على دين الله جل وعلا إذا ما كلمتموهم فيما يتعلق بالأثرة والاستئثار بالأموال وما هو واقع من حكامهم فإنهم لا يلتفتون إلى ذلك، وإنما تهيجون نفوسهم وتثورونهم بذكر ما يتعلق بدينهم، فإذا ما كلمتم العوام فلا تذكروا لهم ذلك، واذكروا لهم ما يتعلق بالاستئثار بالأموال مع ما يعانيه العوام من شظف العيش أو من قسوته إلى غير ذلك من ألوان المعاناة. وهذا هو ما ينفذه الخوارج المعاصرون أخذاً بتعاليم الخوارج المتقدمين، وإلى الله المشتكى. نشكو إلى الله تبارك وتعالى عجز الثقة وجلد الفاجر، فإن أهل السنة لا يجتهدون في بيان هذه الأصول العظيمة من أصول الاعتقاد لعوام المسلمين ولجماهيرهم، وإذا هم بيّنوا لهم ذلك فلم يقبلوا منهم استحسروا وأصابهم اليأس والعجز وكفوا عن البيان، والجميع في سفينة واحدة، وويل لمن أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها، ويل له ثم ويل له. من خصائص أهل السنة والجماعة وأصحاب المنهج السلفي وأصحاب منهاج النبوة من خصائصهم عدم الخروج على ولي الأمر المسلم ومناصحته، فهذا مما يدينون الله به أنه من الحقوق التي تجب لولي الأمر المسلم ألا يخرج عليه وأن يفو بالبيعة له ما دام يحكم بشرع الله ويقيم الصلاة، حتى وإن أخطأ في بعض التصرفات، حتى وإن جار أو ظلم. فلقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، فقال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. رواه مسلم في صحيح. وعن الزبير بن عدي رضي الله عنه قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري في صحيحه. وعن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة رحمه الله قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه، فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشرة، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فدنوت منه فقلت: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. رواه مسلم في صحيح. وعن أبي الحارث الصائغ رحمه الله قال: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد، وأبو عبد الله هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، سألته في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتنة. قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. أخرجه الخلال في السنة له. فلا يجوز الخروج على الولاة وإن جاروا، ما داموا لم يخرجوا من نطاق الشرع الأغر. ورحم الله الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن حين قال: ولم يدر هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم ما وقع من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام. ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. وأضرب لك مثلا بالحجاج بن يوسف الثقفي، وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير وحاصر بن الزبير، وقد عاذ بالحرم الشريف واستباح الحرمة وقتل ابن الزبير، مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق. والحجاج نائب عن مروان ثم عن ولده عبد الملك، ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان، ولم يبايعه أهل الحل والعقد، ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. وكان ابن عمر رضي الله عنهما ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعونه، أي لا ينازعون الحجاج ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به من الإسلام ويكمل به الإيمان. وكذلك من في زمنه من التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم التيمي وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة وأئمتها يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر، كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف، لم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين، وقتلوا خلقا كثيرا وجما غفيرا من بني أمية وأمرائهم ونوابهم، وقتلوا ابنه بيرة أمير العراق، وقتلوا الخليفة مروان حتى نقل أن السفاح قتل في يوم واحد نحو 80 من بني أمية، ووضع الفرش على جثثهم وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارب. ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك والزهري والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من له مشاركة في العلم والاطلاع. والطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري ومحمد بن إدريس وأحمد بن نصر وإسحاق بن راهوية وإخوانهم، وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات، ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه وقتل من قتل كأحمد بن نصر، ومع ذلك فلا يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج عليه. ليس معنى ذلك أن هؤلاء العلماء كانوا يرضون بالظلم حاشاهم، أو أنهم يسوغون الجور حاشاهم، ورحمهم الله تعالى رحمة واسعة، ولكن هذا شأن وما يصبون ويتطلعون إليه من استقرار الأمور وعدم وقوع الفوضى والحفظ على الدماء والأموال والأعراض شأن آخر. فالمصلحة العليا هي التي يراعونها، يراعون مصلحة الأمة العليا، وهذا أمر كما قلت آنفا مخالفته قد تجلت آثارها وبدت ظاهرة نتائجها، يعلم ذلك كل أحد ولا يماري فيما وقع من ذلك أحد، من بيع الحرائر في أسواق النخاسة ومن هتك الأعراض، حتى إن منهن من تصرح وهي في بلد عربي صارت مهاجرة فيه أنها لا تستطيع أن تتحصل على وجبة واحدة إلا ببيع عرضها، وهذا منشور معروف صوتا وصورة فلا يمتري فيه أحد، مع ما وقع من التهجير القسري وفرار من فر بحياته، مع وقوع ما وقع في معسكرات التهجير، لأن الأحوال لا تواتي بحال، فيقع من ذلك ما يمكن أن يتصور وما لا يمكن أن يتصور. والضحية في ذلك دين الإسلام في نفوس المسلمين، وما وقع من التهجير والعلوق على حدود الدول الكافرة لا تسمح بدخول ولا تبذل معروفا. لماذا هذا؟ يقولون حاكم سوريا نصيري كافر، فما الذي وقع وما الذي أفاد المسلمين منه لما وقع ما وقع بسبب خروج من خرج بأز من أز من الإخوان والتكفيريين، وصارت سوريا ملعبا لجميع دول الأرض حتى تضعف واستل منها سلاحها، لأنها متاخمة ليهود فيخاف منها، فلا بد من نزع أظفارها وأنيابها، وقد كان والناس مشتتون، وليس هنالك سوري واحد آتاه الله تبارك وتعالى ذرة من عقل يقول إن ما آلوا إليه اليوم هو خير مما كانوا عليه قبل أن يقع ما وقع. فهؤلاء العلماء لم يسوغوا الظلم ولم يرضوا به باطنا، ولكنهم لا ينزعون يدا من طاعة حفاظا على المصلحة العليا ورعاية لمصالح المسلمين وجماهير المسلمين وأعراض المسلمين ودماء المسلمين وأموال المسلمين والأرض الإسلامية، حتى يرتفع عليها الأذان وتقام فيها الجمع والجماعات، وحتى تصير شعائر الإسلام ظاهرة. ومع ذلك وعلى الرغم من عدم منازعة الأمر أهله، فإن أهل السنة والجماعة يناصحون أئمتهم ولا ينافقونهم، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن ينصحوا الأئمة والأمراء بالخير حتى وإن كانوا ظالمين، وصرح النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز مداهنتهم في الحق. فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 9، فقال: إنه ستكون بعدي أمراء من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. رواه النسائي وابن حبان وصححه، وكذلك هو. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه إذا رأى أمرا لله عليه فيه مقال، فلا يقل، وإنما ينبغي عليه أن يقول به فيلقى الله وقد أضاع ذلك، فيقول: ما منعك؟ فيقول: خشيت الناس، فيقول: أنا كنت أحق أن تخشى. رواه أحمد في المسند، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. قال الإمام أحمد رحمه الله: وهذا في من يتركه خشية ملامة الناس وهو قادر على القيام به. ونصيحة ولاة الأمر لها كما هو معلوم، لها طريقها الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووضحه أصحابه رضي الله تعالى عنه. فأهل السنة ليسوا مداحين ولا منافقين، ولا يغالون في ولاة أمورهم، ولا يمدحونهم بما ليس فيهم، ولا يدعون لهم العصمة، ولا يخلعون عليهم صفات لا تليق إلا برب العالمين، ولا يطيعونهم في كل ما أمروا به حقا كان أو باطلا، منكرا كان أو معروفا، كما فعل الوزير الرافضي بن العلقمي مع آخر بني العباس المستعصم عندما غشه وخدعه وزين له باطله وسوء عمله وأشار عليه بتقليص جيشه، ثم بعد ذلك قاده إلى الهاوية عندما أشار عليه بأن يخرج بخاصته للتفاوض مع هولاكو زعيم التتار، ثم بعد ذلك تمكن هولاكو من الخليفة وقتله وقتل من معه، فكان غنيمة باردة له ولجنده، ثم بعد ذلك فعل التتار ببغداد ما فعلوا، قتلوا ما يزيد على 2,000,000 مسلم من أهل السنة في بغداد، وبقيت الجثث حيث هي لا تزاح ولا تدفن، حتى كان الطائر إذا جاز ومر طائرا فوق بغداد مات من نتن الريح التي تنبعث من الجيف والجثث. وقل مثل ذلك في شأن الطوسي الرافضي الذي كان يدبج القصائد الطوال في مدح الخليفة الآنف الذكر، وعندما تمكنه لاكو أشار الطوسي عليه بقتل الخليفة، إلى غير ذلك مما وقع من المآسي لهذه الأمة المرحومة بما قدمت أيدي بعض أبنائها، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. أهل السنة يدينون لولاتهم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، وعلى أثرة عليهم ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فيرون أنه لا سمع ولا طاعة في تلك المعصية، ولا ينزعون يدا من طاعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. وأهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة لولاة الأمر، ويتعاونون معهم على البر والتقوى وإن كانوا فجارا، لأن هدفهم الوحيد تحصيل المنافع وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فلا يمتنعون من إعانة الظالم على الخير وترغيبه فيه، فيشاركون الأئمة الظلمة في الخير ويفارقونهم في الشر. لذلك فهم يرون إقامة الجمع والجماعات والأعياد معهم، ويرون أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة مع كل بر وفاجر، ثم إنهم لا ينزعون يدا من طاعة ولا ينازعون الأمر أهله، ولا يرون أن الأئمة يتحملون مسؤولية كل منكر وفساد، فهذا ظلم بين. نعم، هم يتحملون مسؤولية كبرى، ولكن كل مسلم عليه مسؤولية يجب أن يقوم بها على حسب قدرته واستطاعته، كما أنهم لا يدينون بالخروج على أئمة الجور فضلاً عن أئمة العدل إلا إذا رأوا كفراً بواحاً عندهم فيه من الله برهان وكان لديهم قوة ومنعة، وما لم يترتب على الخروج مفسدة أعظم لئلا يجر الأمة إلى البلايا والرزايا. ثم إن أهل السنة أبعد الناس عن إغراق الولاة بالمديح الكاذب والإطراء القاتل الذي يدخل الغرور في القلوب ويورث الإعجاب في النفوس وبه تتناسى العيوب ويظن الكمال، فلا يعرفون بذلك مواطن الخلل ولا يسعون في علاجها. أهل السنة لا يرون المداهنة في الدين ولا مهادنة المعتدين الظالمين، وهم لا يجبنون عن السطع بكلمة الحق على حسب ما يستدعيه المقام وتقتضيه المصلحة، لا يداهنون بذلك أحداً ولا يخافون في الله لومة لائم، على أنهم لا يرون أن يقوم بذلك الواجب كل أحد بعينه، إلا أنه لا بد أن يقوم به من يقوم حتى ينتفي الحرج عن الأمة، لأن الأمة التي لا تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها. ويرون أن من لم يستطع الصدع بالحق فلا أقل من أن يؤيد الحق ولو بقلبه وأن يكره الباطل ويجانب أهله. أما من قام بالحق وأوذي في سبيله وصبر واصطبر على ذلك فله أجر عظيم، ومن قتله سلطان جائر بعد أن أمره ونهاه فهو سيد الشهداء. وخير مثال تطبيقي لتعامل أهل السنة مع ولاة الأمر ما قام به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إبان القول بفتنة خلق القرآن، فلقد أوذي فلم تلن له قناة ولم يفت له عضد ولم يتوان عن قول الحق، بل صدع به وتحمل تبعات ذلك، وفي الوقت نفسه لم يأمر أتباعه ولا المسلمين بالخروج على ولاة الأمر، بل نهاهم عن ذلك وحذرهم أشد التحذير. ومن الأمثلة على ذلك ما كان من أمر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فلقد أوذي من قبل السلطة في زمنه بسبب نشره لعقيدة أهل السنة وتقريره لها ورده على سائر الطوائف والفرق الضالة، وسجن بسبب ذلك ولاقى الويلات إثر الويلات، فما سكت عن الحق وما تخلى عما يدعو إليه، كما أنه لم يأمر بالخروج على الأئمة بل كان شديدا في التحذير منه. فأصحاب منهاج النبوة وأهل السنة والجماعة يلزمون الجماعة ويحفظون حقوق ولاة الأمر، وأهمها وأخطرها السمع والطاعة ما لم يأمروا بمعصية، فإنه إذا أمر العبد المسلم بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ففي الآية دليل على وجوب السمع والطاعة فيما يؤمر به ما لم يؤمر بما يخالف طاعة الله وطاعة رسول الله، ولذلك لم يذكر الفعل أطيعوا معهم، وذلك للدلالة على أن طاعتهم إنما هي في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أمروا بغير طاعة الله وبغير طاعة رسول الله فلا طاعة. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ثم كرر الفعل وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم، يعني أطيعوا أولي الأمر منكم في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدلت الآية على وجوب السمع والطاعة فيما يؤمر به ما لم يؤمر بما يخالف طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول قام بعضهم ينظر إلى بعض، فقال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر طاعة ولي الأمر، فجعل سبيل السلامة من دعاة على أبواب جهنم لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. عن بسر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثنا أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت ما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال قلت يا رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين إذا كثر دعاة الضلالة إلى لزوم الجماعة، فهذا سبيل النجاة من فتنة هؤلاء، وليس سبيل النجاة بتكفير ولاة الأمور والخروج عليهم وشحن قلوب الناس ضدهم كما يفعل الإخوان المسلمون وغيرهم من التكفيريين، بل هذا فتنة. وقد حاول الإخوان المسلمون أن يفسدوا على السلفيين طريقهم، وصار من السلفيين من هو إخواني في مذهبه وفكره وآرائه وطريقته، لقد أفسدوا على المسلمين ما أفسدوه. وقد ذكر محمد الغزالي الحقيقة بعد أن ابتعد عنهم وأخرج ما كان في قلبه، فقال إنه يحملهم، يعني الإخوان المسلمين، جميع المآسي التي عانى ويعاني منها المسلمون في هذا العصر. قال إن قيادة الإخوان الآن، وقد كتب ذلك أيام حسن الهضيبي، قال إن قيادة الإخوان الآن حريصة على الأوضاع الغامضة والقرارات المريبة الجائرة، ثم هي مسؤولة من قبل ومن بعد عن الخسائر التي أصابت الحركة الإسلامية في هذا العصر، وعن التهم الشنيعة التي توجه للإسلام من خصومه المتربصين، فقد صورت الإسلام نزوات فرد متحكم، كما صورت هيئة الإخوان المسلمين وكأنها حزب من الأحزاب المنحلة تسودها الدسائس وتسيرها الأهواء. وقال محمد الغزالي أيضا: إن الذين يحسبون أنفسهم جماعة المسلمين يرون مخالفة الأستاذ المرشد ضربا من مخالفة الله ورسوله وطريقا ممهدة إلى النار وبئس القرار. قال: وقد كنت أسير مع زميل الأستاذ سيد سابق قريبا من شعبة المنيل، فمر بنا اثنان من أولئك الشبان المفتونين وأبيا إلا إسمع عنا رأيهم فينا وهو أننا من أهل جهنم، وصادف ذلك منا ساعة تبسط وضحك، فمضينا في طريقنا وقد سقط طنين الكلمة النابية على الثرى قبل أن يتماسك في آذاننا، إلا أنني تذكرت بعد أيام هذا العداء المر والأوامر التي أوحت به، فعز علي أن يلعب بالإسلام وأبنائه بهذه الطريقة السمجة وأن تتجدد سياسة الخوارج مرة أخرى. يقول محمد الغزالي: وأن تتجدد سياسة الخوارج مرة أخرى، فيلعن أهل الإيمان ويترك أهل الطغيان. لقد تولد من الجماعة كل الفرق التي ظهرت بعده، حتى السلفيين الحركيين ومن لف لفهم من الذين اتخذوا نهج الإخوان المسلمين سبيلا مطروقا وكونوا الجماعات وصاروا إلى ما صاروا إليه من التحزب والضلال. عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان: قلت يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: وهل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم. وتابع أبا سلام خالد بن خالد اليشكري قال: خرجت زمان فتحت تستر حتى قدمت الكوفة، فدخلت المسجد فإذا أنا بحلقة فيها رجل صدع من الرجال حسن الثغري يعرف فيه أنه من رجال أهل الحجاز. قال: فقلت: من الرجل؟ فقال القوم: أو ما تعرفه؟ فقلت: لا. فقالوا: هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقعدت وحدث القوم، فقال: إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، فأنكر ذلك القوم عليه، فقال لهم: إني سأخبركم بما أنكرتم من ذلك. جاء الإسلام حين جاء، فجاء أمر ليس كأمر الجاهلية، وكنت قد أعطيت في القرآن فهما، فكان رجال يجيئون فيسألون عن الخير، فكنت أسأله عن الشر، فقلت: يا رسول الله، أيكون بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر؟ فقال: نعم. قال: قلت: فما العصمة يا رسول الله؟ قال: السيف. قال: قلت: وهل بعد هذا السيف بقية؟ قال: نعم، تكون إمارة على أقذاء وهدنة على دخن. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم تنشأ دعاة الضلالة، فإن كان لله يومئذ في الأرض خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك فالزمه، وإلا فمت وأنت عاض على جذل شجرة. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال بعد ذلك معه نهر ونار، من وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم تنتج المهر فلا يركب حتى تقوم الساعة. أخرجه أحمد. وأبو داود والطيالسي والنسائي وعبد الرزاق، وهو حديث حسن وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. رواه مسلم. وفي رواية: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أخرجه مسلم. فعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة للأمير في غير معصية، وجعل ذلك سببا لدخول الجنة، كما في رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. متفق عليه. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين طاعة الأمير وطاعته، ومعصية الأمير ومعصيته، إلا إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا ينابذ أهل السلطان، لأن في هذا من المفسدة ما فيه مفسدة شرعية بمخالفة خير البرية صلى الله عليه وسلم، وفيه مفسدة حسية مادية واقعة قد علمها القاصي والداني، واطلع عليها أهل العصر بحواسهم وعلموها علم اليقين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، وأن يجمع الجميع على طاعته، إنه تعالى هو البر الرحيم والجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.